بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسداد في القول والعمل وأن يجعل هذه الدورة في ميزان حسناتنا خالصة لوجهه سبحانه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الأحبة الكرام هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه أمر عظيم يتعلق به هداية أناس والتسبب في إنقاذهم من الخلود في نار الجحيم فلا بد أن نعي وأن نتأمل وأن نتدبر كل محور من محاور هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى نبدأ اليوم نتحدث عن أهمية الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله شيء عظيم يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أهمية الدعوة إلى الله أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بأن ندعو إليه والذي أرشدنا في آيات كثيرة من كتابه يحثنا سبحانه جل في علا على الدعوة إليه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يعني لا أحد أحسن من ذاك الداعي الذي يدعو إلى توحيد الله يبلغ الإسلام لغير المسلمين يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى يذهب ينشر الدعوة وينشر الإسلام العابد والصالح الذي اقتصر صلاحه على نفسه هذا على خير عظيم لكن مقام النبوة مقام الأنبياء ورثة الأنبياء والعلماء هو تبليغ الإسلام نشر الخير إقامة الدين في أرض الله سبحانه وتعالى إذن أولا يتبين لنا أهمية الدعوة إلى الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بأن ندعو إليه فنحن عندما ندعو نستجيب لأمر الله سبحانه جل في علاه ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا وأمرنا في أكثر من حديث بأن نبلغ دينه وأن قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية تحفظ آية من كتاب الله أنت مطالب بأن تبلغها رح نظر الله امرأ سمع ما قالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع هذا يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه تأتي يوم القيامة ووجهك يتلألأ نورا لأنك حفظت نصوص الشرع وبلغت دين الله سبحانه وتعالى وعيت هذه النصوص ثم بلغتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحفظ هذه السورة بلغها لغير المسلمين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تحفظ هذه الآيات اقرأ هذه الآيات على النصراني بلغه كلام الله سبحانه جل في علاه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين يا أيها المدثر قم فأنذر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحمل هذه الرسالة تحمل هذا الوحي جاء بعد ذلك إرشاد من رب العزة جل في علاه هذا الاصطفاء وهذا الوحي وهذا النور ما أنزلناه لك لتتدثر ولتنعزل ولتكون صالحا وعابدا لا بل لتنذر لتبلغ هذه الرسالة لتكبر ربك لتعظم خالقك تدعو غيرك إلى هذا الدين العظيم يقول شيخ الإسلام عند تفسير هذه الآية يقول فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم وينذروا كما أنذر قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يقول رحمه الله والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين هؤلاء الجن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن يقرأ القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيعقل أن يكون هؤلاء الجن يعني أحرص وأغير منك، يا من تأم بالمسلمين، يا من حفظت القرآن ونصوص الشرع وطلبت العلم الشرعي، ترى غير المسلمين من حولك يحتاجون منك دعوة، يحتاجون منك أن تبلغهم آيات الله، ما تحملت من نصوص. هذه العبادة لابد أن تثمر غيرة وحرصا وحبا على هؤلاء الناس. أيكون هؤلاء أحرص على أقوامهم من الجن منك يا حافظ القرآن؟ حفظت النصوص وحفظت القرآن وأخذت ما شاء الله في القراءات وتصلي آناء الليل وأطراف النهار، لكن أين تبليغ هذا القرآن؟ أين الثمرة؟ يقول ابن مسعود: أنزل الله هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ قوم تلاوته عملا. القرآن هذا أنزل لننذر به، لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الله في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن من مقاصد نزول القرآن أن يقوم المسلمون بتبليغ هذا الكتاب إلى غير المسلمين، إلى أن ينذروهم ويخبروهم أن هناك جنة للمؤمنين ونار أعدها الله للكافرين الذين ينسبون إلى الله الولد، الذين يعبدون غير الله ويشركون معه. أما أن نقتصر على تلاوة القرآن وعلى التعبد وأخذ البركة والرقية، هذه أمور طيبة، لكن المقصد من نزول القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية في سورة الفرقان وهي مكية، لم يشرع الجهاد بعد. إذن ما المقصود وجاهدهم به؟ أي جاهدهم بالقرآن بتبليغ الدعوة، بنشر الإسلام، هذا الجهاد الكبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين، كما في مسند أحمد، بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الدعوة ونشر الخير ونشر القرآن الكريم والتلاوات الخاشعة، ترجمة الآيات، أن تدعو غير المسلمين إلى زيارة المركز الإسلامي، أن تذهب إليهم، هذا هو مقصد بعثة الأنبياء وإنزال هذا الكتاب. ثم أيها الأحبة، قلنا تتبين أهمية الدعوة إلى الله أنها امتثال لأمر الله، لأنه هو الذي أمرنا، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا ودعا بالنظارة لمن بلغ نصوصه وأحاديثه صلى الله عليه وسلم، وامتثال لقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تحفظها بلغها، لا تقل لي أنا ما عندي علم. هناك مقامات في الدعوة إلى الله، هناك مقام الإفتاء، هذا لأهل العلم، وهناك مقام المناظرة العلنية ورد الشبهات، وهذا ليس لكل أحد، لا يدخل في مقام المناظرات إلا من تأهل وكانت عنده من القدرة وقد درس أساليب الجدل وآداب البحث والمناظرة والمنطق، يستطيع أن يقيم الدليل على الحق الذي معه، ويستطيع أن يبين خطأ الشخص الذي يحاوره، ويستطيع أن يرد الإيرادات التي يريدها المحاور على دليلك. فليس كل شخص عنده معلومة يستطيع أن يقيم الدليل عليها، وليس كل شخص يستطيع أن يقيم البرهان على الحق الذي معه يستطيع أن يدفع الإيرادات والاعتراضات التي ترد على ذلك، وليس كل شخص يستطيع أن يدفع الاعتراضات يستطيع أن يبين خطأ الشخص الذي يحاوره ويبين له المغالطات المنطقية والخطأ في قواعد الاستدلال. هذه أمور تحتاج إلى طلب علم، تحتاج إلى رصيد معرفي، تحتاج إلى علوم آلة يتشبع بها الداعية ليدخل في المناظرات العلنية، هذا أمر آخر. نحن لا نتكلم عن مقام الإفتاء والمناظرات العلنية ورد الشبهات، نحن نتكلم عن مقام يستطيعه كل مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ترى شخص غير مسلم تقول له: ما الذي يمنعك من أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ تقرأ عليه سورة الإخلاص، تقرأ عليه آية الكرسي، تبين له، تتكلم عن عظمة الله وحدانية الله سبحانه جل في علاه. وأذكر أيها الأحبة، كنت في مجلس مع طلبة علم من دول متعددة، أكثرهم من الدول الأوروبية وأمريكا وهولندا وغيرها من البلدان، فكنت أحثهم على تبليغ الإسلام لغير المسلمين إلى أهاليهم وأقاربهم، لأن كثير من الإخوة يقول: ما عندي خبرة وأنا ينقصني العلم الشرعي، لا أستطيع أن أرد على الشبهات، وبعضهم يقول هذا يخالف عرف بلدنا، يعني كيف أفاتحهم؟ ليس من عاداتنا وتقاليدنا أني أذهب وأتكلم مع الناس، وسنتحدث على هذه النقطة إن شاء الله بإذن الله. فقلت لهم هذه كلها أوهام، أن تتكلم عن توحيد الله وعظمة الله وأسماء الله وصفاته، هذا الذي يستطيعه كل مسلم، تعظم الله، تتحدث أن الله سبحانه وتعالى عظيم ورحيم وملك وقيوم وغني وحميد، حاشاه سبحانه أن تكون له زوجة أو صاحبة أو ولد، الله أعظم من ذلك، تعظم الله في قلب هذا المدعو. قلت لهم الحمد لله الإسلام ما يقف أمامه أي شيء، لا إلحاد، لا نصرانية، لا بوذية، لا مجوسية، من قوة وعظمة الإسلام لا يستطيع أي مخالف أن يقف أمامه. أن تتكلم بالحق، عظم الله، آتي ما عندك من حق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأحد الحاضرين طالب من النمسا رفع يده يقول يا شيخ تعرف كيف أسلمت؟ قلت له كيف، أخبرنا. يقول كنت أمشي في الشارع في بلدي في النمسا وأنا غير مسلم، فرآني أحد عوام المسلمين فقال لي أنت مسلم؟ قال قلت له لا أنا غير مسلم. قال فقال لي تؤمن أن هناك خالق؟ قال قلت له نعم هناك خالق. قال فقال لي تؤمن أن هناك رسول اسمه محمد؟ قال فقلت له مترددا نعم هناك رسول اسمه محمد. قال فقال لي أنت مسلم؟ يقول الأخ فقلت له أنا مسلم؟ قال نعم، انطق خلف الشهادتين وتكون مسلم. يقول الأخ فرفعت يدي خلف هذا العامي وبدأت أنطق الشهادتين، يقول فإذا بالخالق سبحانه يقذف الإيمان في قلبي، وبدأت عيني تدمع وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول بكيت وخشعت وذهبت إلى بيتي وبدأت أقرأ، والآن هذا الأخ ما شاء الله من أفضل الطلاب في الجامعة الإسلامية من زملائنا، لديه موقع في تعليم المسلمين الجدد ويحفظ الأحاديث بالرقم، يقول رواه مسلم برقم كذا، ومجتهد في الأذكار وفي العبادة. وفي يوم قال لي معقول الآن أي حسنة أفعلها يحصل عليها ذاك الرجل العام الذي في النمسا ليس لديه علم؟ ويعني قلت له انظر إلى بركة الدعوة إلى الله، إلى بركة الحرص والغيرة على خلق الله، تبليغ الإسلام، ديننا دين عظيم، لكن للأسف نعوذ بالله من إبليس قذف في قلوبنا أوهام صدتنا عن تبليغ الإسلام لغير المسلمين، أتى بشبهات وأوهام يريدنا أن نعتزل الناس وأن نبقى في مساجدنا، نجعل بيننا وبين الناس حواجز، وهذه كلها أوهام تذهب إذا بدأت وشرعت في الدعوة إلى الله وخالطت غير المسلمين، نشرت لهم تراجم القرآن الكريم، ذهبت إليهم برحمة وعلم وحلم، ما تريد يعني أن تبين لهم أنك أنت على الحق وهم على الباطل، لا، تشعرهم أنك حريص على هدايتهم، أنك تريد الخير لهم، فيشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم. أيها الأحبة، ويتبين لنا أهمية هذا الأمر الدعوة إلى الله، أن في ذلك إقامة لدين الله سبحانه وتعالى، إذا دعونا إلى الله أقمنا دين الله، انتشر الإسلام. اليوم لو تأملنا كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 صحابي الذين ماتوا في البقيع لا يتجاوزوا عدة آلاف، 10,000، أين باقي الصحابة؟ هل تساءلنا؟ فتحوا البلدان ونشروا الإسلام، كانوا يحبون المدينة، يحبون القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الحرمين، لكنهم استشعروا هذه المسؤولية فسافروا، تناثرت قبورهم في 3 قارات، بلغوا الهند والسند والشرق والغرب يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، استشعروا المسؤولية. الله سبحانه وتعالى كما يقول الصحابي ذاك ربيع بن عامر، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنت مسلم، اختارك الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة اختارها الله لتنشر الخير، تنشر الدعوة، تنشر الإسلام، اختارك الله سبحانه وتعالى يعني لتكون حاملا لميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، الآن أنت تحمل الراية عن هؤلاء الصحابة، تحمل الراية عن مصعب بن عمير، أول سفير في الإسلام جاء إلى المدينة فدعا إلى الله وفتح الله به البلدان، تحمل الراية عن معاذ وموسى وائل بن حجر الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أنت الآن خليفة هؤلاء، أيعقل خليفة هؤلاء وتنشغل بسفاسف الأمور، تضيع أوقاتك بمصالحك الشخصية، الناس من حولك ما يعرفون ما هو الإسلام، يحتاج من يبين لهم، من يزيل عنهم الشبهات. وأنت قد تكاسلت وشغلت نفسك بالقيل والقال والجدال والأخذ والرد، يعني لابد أن تنظر إلى الأفق، تستشعر عظم المسؤولية. الصحابة لو كانوا مثل يعني حالنا وتكاسلوا مثل كسلنا ما بلغنا الإسلام، ربما نحن الآن كنا على الشرك وعلى الكفر، مأوانا إلى جهنم الخلود في النار لو أنهم فهموا من الإسلام ما فهمنا، أننا نجلس وننتظر حتى يأتينا الأجل ونترك عباد الله يموتون. كل يوم يموت 110,000 كافر، كل يوم تخيل معي 110,000 يموتون فيخلدون في نار جهنم. كم من هؤلاء ربما يكونوا يعني ممن خالطناهم في القطار أو في الباص أو في الجامعة، ربما من هم بجوار المركز الإسلامي، كثير منهم ربما ما عرضنا عليهم الإسلام. كنت أرسل كتب إلى مركزنا الإسلامي في أمريكا، فجاءت امرأة تبكي وعندها كتاب جميل، هذا الكتاب من أفضل الكتب الذي يبين أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، ويشرح شرح جميل عن الدليل الموجز المصور لفهم الإسلام. فبعثت إليهم بعض هذه الكتب ووزعوها على من هم بجوار المركز، فجاءت هذه المرأة وقد أسلمت وهي تبكي، تقول لماذا أخرتم هذا الكتاب؟ لو أرسلتموه لي قبل سنتين أبي وأمي كان على قيد الحياة وما كان عندهم عناد، لو قرأوا هذا الكتاب لنطقوا الشهادتين، الآن ماتوا على الكفر وقد تتحملوا إثمهم لأنكم أخرتم إيصال هذا الكتاب إلينا. كم من إنسان قابلنا يقول أنا ما في من أخبرني عن الإسلام، أنا مستعد أريد أن أنطق الشهادتين لكن لا يوجد شخص أخبرني. وأناس يعني كما قلت لكم هذا الشيطان مر عليه آلاف بل ملايين من البشر، له طرق ومداخل كثيرة، يأتي لغير المسلمين يقول له أنت ما تعرف اللغة العربية، كيف ستدخل في هذا الدين وكتابهم باللغة العربية، أنت لست منهم، أنت تحتاج حتى تنطق الشهادتين أن تذهب للمركز الإسلامي وأنت مشغول في عملك. أذكر ذهبت في زيارة دعوية إلى محل وكان هذا العامل ينتهي دوامه في 12، فجعلت أنتظر هذا خروج هذا العامل من عمله، فلما خرج عرضت عليه الإسلام فقال لي أنا قرأت كثيرا وسمعت كثيرا ولكني ما وجدت فرصة أن أذهب للمركز الإسلامي حتى أنطق الشهادتين. قلت له تستطيع أن تنطق من مكان عملك؟ قال بالفعل. قلت له نعم، ما المانع من ذلك؟ قال كنت أظن أن الأمر مثل عندنا في الكنيسة، ليتم التعميد لابد أن أذهب للقسيس وأعترف عنده ويتم غسلي وهناك مراسيم معينة. فهذا الرجل ترك الدخول في الإسلام لأنه ما وجد من المسلمين من يبين له أنه يستطيع أن ينطق الشهادتين في أي مكان، ثم أسلم ونطق الشهادتين. وبعد ذلك جعلت أحدثه عن الصلاة، ومن أعجب الأمور قال لي انظر إلى هذه، أشار إلى سجادة، قال هذه اشتريتها منذ أشهر منتظر متى أستطيع أجد فرصة لأذهب إلى المسجد لأنطق الشهادتين حتى أصلي. قال والأعجب من ذلك أني اشتريت المصحف القرآن الكريم يقول موجود عندي في البيت ما أمسه، منتظر حتى أنطق الشهادتين فأمس هذا المصحف. إذن كثير من الناس الحمد لله قرأوا وسمعوا كثيرا ودخل الإيمان في قلوبهم، لكن يحتاجوا إلى هذه الدفعة الأخيرة، يحتاجوك أنت أيها الداعي أن تذهب إليهم وتبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم، اللهم آمين يا رب العالمين. وأيضا أيها الأحبة مما يبين أهمية الدعوة إلى الله أن في ذلك أجور عظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد شخص يهتدي على يديك خير لك من أعز الأموال اللي كانت موجودة عند العرب، حمر النعم هذه كان يضرب بها المثل على يعني كأجمل شيء يركبه الإنسان. لك أن تتخيل عندما يهتدي على يديك شخص واحد كل صلاة يصليها هذا الرجل، كل صدقة، كل شيء يفعله من خير يكون في ميزان حسناته. لذلك ذكر العلماء مسألة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يجوز أن تصلي أن تعتمر وتهدي ثواب هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على هذا الخير، فكل حسنة يفعلها المسلم يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر عاملها. لماذا؟ لأنه هو الذي دلك والذي علمك صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تدعو إلى الله في حقيقة الأمر تزيد من عمرك، إذا كان عمرك 60 أو 70 سنة بدعوتك إلى الله بإسلام الناس على يديك نشرك للسنن والخير، أنت الآن تضاعف عمرك هذا المحدود، تتسبب في أن هذه الحسنات تكون في قبرك وهي تصب. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله من الأجور مثل أجور من تبعه. تخيل كل إنسان، ليس هذا الرجل فقط، هو ومن يسلم على يديه من زوجته وأولاده وذريته إلى أن ينقضي نسله وهم في ميزان حسناتك، أجور عظيمة. الآن لو صليت أو قرأت القرآن هذا خير عظيم، لكن نفعه وخيره قاصر عليك. بموتك ينقطع العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العلم هذا الذي ينتفع هذا يستمر ما ينقطع عنك. أنت الآن يعني تضيف عمر إلى عمرك، كل حسنة يفعل. وتخيل معي لو أن هذا الرجل صار داعية إلى الله، يدعو وتسبب في إيمان آلاف الناس، كلهم تأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك. إذا صاحب الهمة العالية يسعى لمعالي الأمور، يفكر كيف يمكن أن أقدم شيئا لنفسي، وقدموا لأنفسكم. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الدال على الخير كفاعله، كل صلاة كل حسنة يفعلها في ميزان حسناتك. وأيضا أيها الأحبة، رحمة بالخلق. أنت الآن خاصة إذا كنت تقيم بين أظهر غير المسلمين، فمن رحمتك بهؤلاء وحبك الخير لهم، قد يكون آووا في بلدك حروب أو مشاكل، أو هاجرت إليهم لظروف معينة، فمن حبك ونصحك لهم، من حبك الخير لهم، أن تدعوهم إلى الله، أن تقول لهم: أنتم على طريق خطر، مآلكم إلى نار جهنم إذا لم تؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم. أن تكون صريحا معهم، لا أن تجاملهم، تبتسم لهم وتضحك في وجوههم وتراهم سنوات وعلاقتك جيدة معهم ولا كلمتهم عن الإسلام يوم. هذه خيانة، هذه خيانة يا أخي الكريم. لماذا خيانة؟ لأتخيل معي طبيب جاءه رجل، وهذا الرجل مصاب بمرض خبيث عافانا الله وإياكم، بدل أن يكون صريحا معه ويقول له: ترى أنت تحتاج إلى جلسات كيماوية، فيك مرض لا بد أن تسارع في استئصاله، تحتاج إلى عملية جراحية، تحتاج إلى أن تسيل منك الدماء، أن تتألم لكن لتطهر، لتعافى، لتعيش بقية حياتك سالما، ذهب هذا الطبيب وابتسم لهذا المريض وغشه وأعطاه مسكنات، بنادول ولا أدفل ولا أي مسكن من المسكنات، وقال: لا أريد أن أجرح مشاعره. فذهب هذاك الرجل المريض المبتلى وانتشر المرض فعطب وهلك ومات. الآن هذا المريض غاش، صحيح أنه رعى مشاعره وترطف له وابتسم له وأعطاه المسكن، لكنه في حقيقة الأمر غاش، تسبب في هلاك ذاك المريض. وفي المقابل ذاك الصريح، الطبيب الصريح الذي صالح المريض بما فيه وحاول في علاجه واستأصل المرض، تسبب في نجاته. إذن الداعي الموفق هو الذي يكون صريحا مع غير المسلمين، يقول لهم بكل صدق وصراحة: إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وأخبرنا في القرآن أن هذه الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأنكم إذا ما آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ستكونون في نار جهنم. نحن نحب لكم الخير، نريد كما جاورتمونا في هذه الدنيا أن تكونوا جوارنا، أن تكونوا في جوارنا في الآخرة، نريد أن نجتمع معنا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وعيسى وموسى في الجنات الخلد، نحن ديننا امتداد لرسالة عيسى وموسى وجميع الأنبياء، كل الأديان منسوخة، جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين الحق الذي اختلف فيه في عيسى، جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب لينذر ويحذر وليبين بكل صدق وصراحة أن الذي ينسب الولد إلى الله سيكون خالدا في نار جهنم. نحن نحب الخير لكم، نريد لكم الهداية، لابد من صدق ورحمة وشفقة وحب الخير لهؤلاء الناس، تسعى في هدايتهم. ثم أيها الأحبة، نبين ما هي الحاجة للتعريف بالإسلام. الحاجة لأن نعرف الناس بالإسلام قائمة من عدة جوانب. أولا، الكثير من الناس لا يعرف حقيقة الإسلام، كثير من الناس الذين خالطناهم وتحدثنا معهم يعني في نهاية المجلس أقول لهم: ما الذي استفدتم؟ أخبروني. بعضهم والله يقول: أنا أول مرة أعلم أن هناك رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول: كنت أظن أن المسلمين يعبدون حجرا سوداء في الصحراء، بعضهم يقول أول مرة أعلم أني يجب أن أدخل في هذا الدين، كنت أظن يكفي أني أحترم المسلمين، لكن بعد جلوسك معي وبيانك هذا تبين لي أنه يجب علي أن أعتنق هذا الدين. بعضهم يقول أعدك أني سأقرأ القرآن الكريم. يعني كثير من الناس ما عنده علم. أنت الآن بسبب انهماكك في المجادرين وبعض المقاطع للمتخصصين، هؤلاء لا يمثلون إلا 5% من سكان العالم. 5% من سكان العالم هم الذين يهتمون بالأديان والفرق والجماعات، ويذهبون إلى الكنائس ويتتبعون هذه المناظرات والمحاضرات. 95% من سكان هذه الأرض، مليارات، 7 مليار على وجه الأرض، أكثرهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون، منهمكون في الدنيا وفي الشهوات في الملذات. فمن الخطأ الكبير أن نشغل أوقاتنا في هذه الجزئية 5%، يعني نضيع أوقاتنا في رد وجدال وخصومات على أهل الجدل ممن لا يريد الحق، قد تكون وظيفته فقط يأخذ راتب لينشر الشبهات، مهما أتيت له من حجج وبينات لا يريد أن يقبل منك. فمن الخطأ أن تضيع وقتك مع هذا وتغفل عن أناس يموتون ما بلغهم الإسلام. هناك أيها الأحبة يعني مراكز لإيواء كبار السن، العجزة الذين يرميهم أولادهم أو لا يجدون ملجأ، هذه المراكز ما يذهب إليها كثير من الدعاة إلى الله. هناك السجون مفتوحة أبوابها، من يأتي ليلقي محاضرات على المسجونين؟ هناك المدارس والجامعات والقاعات، وسائل كثيرة تحتاج أنك تذهب تدعو إلى الله فيها، لكن للأسف نجد واقع كثير من الدعاة ينشغل بأهل الجدال، يذهب إلى أماكن يقيم مناظرات وأخذ وشبهات، وهذا المخاصم لا يريد الحق لأنه قد قرأ وقد علم الحق، لكنه يريد أن يجادل فقط. فشغله، انشغل الداعية بهذا المخاصم والمجادل عن دعوة كبار السن الذين ما وصلهم الإسلام، ما أوصلنا إليهم رسالة الإسلام كما ينبغي. فمن الخطأ الكبير أن نشغل أوقاتنا بال5% هؤلاء ونغفل عن 95% من أناس ما بلغهم الإسلام كما ينبغي، لا يذهبون إلى الكنيسة، منهمكون في الشهوات وفي الملذات. هؤلاء الذين يجب أن نحرص عليهم، وهم بالملايين بالمليارات. ثم أيضا أيها الأحبة، تتبين الحاجة للتعريف بالإسلام، الإعلام، أن في ذلك تصحيح لصورة المسلمين السيئة التي نشرها الإعلام. الإعلام في الغرب يعني أقام الأفلام وأنتج مقاطع وكتب كتب وأبحاث ودراسات، وعندهم مؤسسات ومنظمات هدفها كيف تحجز الناس على الإسلام بتشويه ونشر دعاية سيئة عن المسلمين. فأنت عندما تذهب ويرون منك الابتسامة واللطف والرحمة، يرون كيف تحترم أهلك وتحسن إلى أولادك، يعني تزيل عنهم هذا التصور السيء، تزيل الأوهام التي غرسها الإعلام. وقد رأينا كثيرا من مقاطع اليوم بسبب هذه الأحداث التي تحدث، أن كثيرا من الغربيين يقولون أنتم حررتمونا، بدأنا الآن نتحرر، نبحث بأنفسنا ونقرأ، فوجدنا أن واقع المسلمين غير الواقع الذي ينقله الإعلام. تبين لهم أن المرأة عند المسلمين معززة ومكرمة، أن هذه المرأة لا يصل إليها الرجل إلا بعقد ومهر، وتحفظ كرامتها، وإذا أرادها يتكلم مع وليها ووليها يسأل عن هذا الخاطب، يتأكد من أخلاقه ويتأكد من مستواه الاجتماعي ويتأكد من دينه. إذن الإعلام صور لكم أن المرأة مضطهدة، وأن المرأة هذه محبوسة، وأن عليها قوامة ولها ولي ولها حجاب يسترها عن الناس وتمنع من الاختلاط، أن هذه أوهام يعني غرسها الإعلام أنها سبب في ظلم المرأة. فتأتي أنت أيها الداعية تقول لهم لا، الأمر ليس كذلك، عندنا هذا الحجاب لأن المرأة جوهرة مصونة لا يصل إليها كل رجل، نحن لا نسلم على النساء من غير أزواجنا، هذا من حفظنا لودنا وفائنا لزوجاتنا، لأن الرجل لو صافح ونظر إلى غير زوجته يتعلق قلبه بامرأة أخرى ثم يسيء معاملة زوجته. عندنا هذا العقد الذي نجريه بين الرجل والمرأة لحفظ كرامة المرأة، ما يذهب كل يوم مع امرأة يأتي لها بالأمراض. عندنا جمال المرأة لا يصل إليه الرجل بكل سهولة، المرأة ليست سلعة رخيصة يوصل إليها ويتاجر بجمالها. يعني انظر إلى البضاعات في الدول الغربية، كيف حتى يشتري الإنسان أي شيء من البقالة يجد صورة امرأة عارية، يعني ما في أي علاقة، ما في رابط بين صورة المرأة وبين تلك السلعة. إذن صارت هناك رشوة جنسية، صارت المرأة سلعة. لكسب الأموال لأجل الشركات. عندنا في الإسلام المرأة عز من ذلك. تقول لهم كيف تظنون أن إسلامنا يظلم المرأة ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم عندما قيل له من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أبوك. فتبين له هذا الأمر فتزيل عنه هذه الشبهات. إذن الكثير من الناس لا يعرف حقيقة الإسلام، فيجب علينا أن نذهب وأن نزيل هذا المفهوم الخاطئ الذي غرسه الإعلام في نفوسهم. وأيضا أيها الأحبة، فيه إسقاط للفرض الكفائي. فالدعوة إلى الله اختلف أهل العلم هل هي فرض كفاية أو فرض عين. بعض العلماء يرى أنها فرض كفاية، وبعض العلماء يرى أنها فرض عين، يعني يجب على المسلم أن يدعو إلى الله بما علم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله لابد أن تكون بعلم، لكن ليس المقصود بالعلم أن تكون عالما، أن تكون عالما بالشيء الذي تدعو إليه. علمت حديثا أو سمعت فتوى لأهل العلم الثقات، تبلغ هذا الأمر لغير المسلمين، تدعو إلى الله بما علمت من حق. فشيخ بن باز وغيره من أهل العلم يرون أن الآن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت حاجة الدعاة وقل يعني كثر الراغبون في الدعوة في من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقل من يسد هذا الثغر، يرى أنه قد يكون فرض عين على كل مسلم أن يدعو إلى الله، أن يبلغ دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل مسلم بلغوا عني ولو آية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنك قد تكون في مسجدك وتعبد الله وتصلي وتسبح وتصوم وأنت آثم. لماذا؟ لأنك فرطت في هذا الواجب الذي أمرك الله به. أدعو، الله يقول أدعو إلى سبيل ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يبلغ الشاهد منكم الغائب، وأنت عصيت وما بلغت، ما نشرت الدين. فلذلك المسألة خطيرة، وفرض الكفاية إذا قام به البعض، هناك قول آخر يرى أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. لكن إذا لم يوجد من يسقط هذه الكفاية، يعني الآن عندنا قرى مثلا، عندنا مدن ما وصلها الإسلام، يعم الإثم جميع المسلمين الذين كانوا قادرين في إيصال الإسلام إليهم، يعمهم الإثم. يقول الغزالي رحمه الله: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر. يقول أنت قاعد في بيتك تظن أنك ما تزني، ما تسرق، ما ترتكب المحرمات، يقول لست خاليا من منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي ومنهم الأعراب والأكراد، وذكر سائر أصناف الخلق. قال: وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. إذن أيها الأحبة، قد نقع في الإثم من حيث لا نشعر، قد نأتي يوم القيامة فيتعلق برقابنا هؤلاء الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لما منعني خيره. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. إذا كان الذي يمنع الغذاء، غذاء الجسد، عن جاره نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان، فكيف بمن يمنع التوحيد وغذاء الروح عن جاره؟ هذا رجل يساكنك في نفس المبنى، في نفس العمارة، أو شاب يدرس معك في الجامعة وأنت تراه كافرا بالله، وحرمته التوحيد، حرمته الهداية، حرمته الجنة. يعني تخيل معي أنك تمر على شخص يحرق في عمارة أو في مكان أو في سيارة، أنت تراه يحترق أمامك، حتى لو قال لك لا تساعدني. إن كنت إنسانا سويا عاقلا ستسعى في إنقاذه، ستبذل كل ما بيدك لتنقذ هذا الإنسان من هذا الحريق. الدنيا، هذه نار الدنيا جزء من 60 جزء من نار جهنم، كيف بتلك النار الخلود؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تخيل أن هذا جارك غير المسلم كان يحتاج فقط 10 دقائق منك،
تعرض عليه الإسلام، تكلمه، قد يكون ما عنده عناد، يأتي يوم القيامة يقول: يا رب، يعني هذا الرجل ما بلغني، هذا المسلم كان يذهب إلى المسجد ما كلمني، ما دعاني إلى الله، ما أعطاني ترجمة القرآن الكريم. إذن أيها الأحبة، لا بد أن نفكر في هذا الأمر، أننا قد نكون يعني واقعين في الإثم من حيث لا نشعر، لأننا قصرنا في تبليغ الإسلام لغير المسلمين. قد يسألنا الله يوم القيامة عن هؤلاء الناس الذين بين أظهرنا: لماذا ما بلغتوهم ديني؟ لماذا ما أرشدتم؟ لماذا ما دعوتم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؟ وأيضا أيها الأحبة، تتبين الحاجة لتبليغ الإسلام والدعوة إليه أن في ذلك حماية للمسلمين من حملات التنصير. هناك الآن مشاريع وحملات يعني تبذل لها مليارات، ومؤسسات ومنظمات لتنصير المسلمين. يعني أحد الدعاة إلى الله قابلته في أمريكا مجتهد في الدعوة، فقلت له: ما الذي يجعلك يعني تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال لي عبارة جميلة، قال: أدعوهم قبل أن يدعونا. قال: والله إذا ما دعوناهم، ما بلغناهم الإسلام، سيأتوا إلى أولادنا ويدعو أولادنا إلى النصرانية. إذا نحن ما اجتهدنا في الدعوة إلى الله، ما ذهبنا إلى هؤلاء وعرضنا عليهم الإسلام، سيأتوا هم إلى أبوابنا وينشروا التنصير في أولادنا والإلحاد والشبهات. إذن أنت لما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تدافع وتتسبب في حماية نفسك وأولادك، وهو يتولى الصالحين، الداعي إلى الله يتولاه الله سبحانه وتعالى. تخيل معي أنك تتعامل مع الله الذي بيده ملكوت كل شيء، لن يضيعك الله. بعض الناس يظن، يقول: أنا إذا دعوت وذهبت سيتسبب ذلك في نفرة الناس عني، سأقصر في أولادي، لن أجد وقتا لرزقي، كيف أوفر يعني معيشة لأطفالي؟ هذه كلها وسائل شيطانية يريد أن يحجزك عن الدعوة إلى الله. لما قال الصحابة، يعني لما فتح الله على نبيه، قالوا: نرجع إلى مزارعنا وإلى بساتيننا وإلى دورنا فنصلحها. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه تهلكة، أن تترك نصرة الدين ونشر الدعوة والجهاد والبذل في سبيل الله، هذه تهلكة. أتظن بهذا الخالق الرحيم الشكور العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يراك تدعو إلى الله وتنشر الخير، ويقول لك: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله؟ أنت الآن تخدم دينه سبحانه، أتظن أنه سيخذلك في أولادك؟ حاشاه سبحانه جل في علاه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، قال الله: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء: الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوصي الشخص الذي لديه ذرية ويخاف عليهم، العيلة من بعده، يخاف عليهم. أوصى الله بأمرين: بتقوى الله والقول السديد. يقول بعض المتدبرين: أعظم القول السديد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالذي يدعو إلى الله يتكفل الله له سبحانه وتعالى بأولاده. أنا لا أقول أن الإنسان يفرط في الواجب عليه تجاه أولاده، لكن يبذل، يجعل من وقته، يقسم أوقاته، ستجد. اجعل الدعوة إلى الله يعني مشروع حياة، اجعلها في قلبك. إذا خرجت من منزلك اجعل في قلبك وفي تفكيرك أنك كلما يتيسر لك كما كان صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا، يدعو إلى الله. قابلت البقال تقرأ عليه حديثا، ركبت في سيارة أجرة تقرأ عليه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، رأيت شخص غير مسلم تبتسم له وتأخذ رقمه، تهديه بعض الكتب، تحاول معه ترشده إلى أهمية الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين.